لبيته الطيبين الطاهرين. من جملة المقدمات التي لا بد من التعرض لها قبل الشروع في مباحث الكتاب أنه ما هي رتبة علم المعرفة، أي ما هي علاقة علم المعرفة بسائر العلوم، ما هو الفرق مثلا بين علم المعرفة وعلم الفلسفة، ما هو الفرق بين علم المعرفة وعلم المنطق، بين علم المعرفة وفلسفة الدين، ما يصطلح عليه مؤخرا بفلسفة الدين أو فلسفة الأخلاق، أو علم النفس الإدراكي الذي يرتبط بالجانب الإدراكي. هذه سلسلة من العلوم التي مجالها شبيه بمجال علم المعرفة، فلا بد من التمييز بين علم المعرفة وبينها، ومعرفة موقع علم المعرفة منها، هل هي مقدمة له؟ هو مقدمة لها؟ لا ارتباط بينهما؟ هل تؤثر أبحاث نظرية المعرفة على أبحاث المنطق، على أبحاث الفلسفة، أو بالعكس؟ هذه مقدمة في غاية الأهمية، ومنها يتضح أهمية هذا العلم والحاجة إلى هذا العلم. يعني بدل ما نحن نعمل مقدمتين، مقدمة بالفرق بين هذا العلم وسائر العلوم، ومقدمة في الحاجة إلى علم المعرفة، سوف يتبين معنا إن شاء الله مدى أهمية هذا العلم والحاجة إليه من خلال هذه التفرقة وهذا التمييز الذي نقوم به بين هذا العلم وبين سائر العلوم. طبعا الكلام مبني على الاختصار، لذلك لن نذكر كل جوانب البحث ولن نتعرض هنا، هذا موكل دراسات أعمق وأوسع، لن نتعرض هنا لكل العلوم، يعني مثل فلسفة الدين وفلسفة الأخلاق. نكتفي هنا بالمقارنة بين علم نظرية المعرفة من جهة وعلم الفلسفة، وبين علم نظرية المعرفة وعلم المنطق من جهتين أخرى. هلا سيأتي هذا اللي ما نحكي عنه. طيب، إذن هذا ما نريد أن نتحدث عنه في هذه المقدمة، وهي من المقدمات المهمة التي توضح بشكل محدد وظيفة علم المعرفة وأهمية علم المعرفة ومكانة هذا العلم، وأنه هل يستغنى عنه، قابل للاستغناء عنه، أو ليس قابلا لأن يستغنى عنه. سلعله بعد هذه المقدمة يمكن بيبقى عندنا مقدمة صغيرة بمعنى المعرفة، ثم بعد ذلك نشرع مباشرة في أبحاث الكتاب إن شاء الله، أنه نمشي على دراسة المتن. في هذه المقدمة إذن عنوانان، العنوان الأول في علاقة نظرية المعرفة أو علم المعرفة بعلم الفلسفة، والعنوان الثاني في علاقة علم المعرفة بعلم المنطق. الكلام فعلا في العنوان الأول، ما هي العلاقة بين علم المعرفة وبين علم الفلسفة؟ تارة نتحدث عن الفلسفة الإسلامية، وأخرى نتحدث عن الفلسفة الغربية. الفلسفة الغربية لن نتحدث عنها كثيرا، نتحدث عما يعنينا وندرسه عادة، وهو الفلسفة الإسلامية. إذن تارة نتحدث عن الفلسفة الإسلامية، وأخرى نتحدث عن الفلسفة الغربية. أما العلاقة بين علم المعرفة وبين علم الفلسفة الإسلامية، فقد اتضح من المقدمة التي تناولنا فيها تاريخ الفلسفة، اتضح لدينا أن علم المعرفة لم يكن علما مستقلا عن علم الفلسفة، وأنه إنما ولد من رحم الفلسفة، وإنما نما في أحضان الفلسفة. إذا أردنا أن نأخذ مثلا فلسفة أثينا، فلسفة أثينا كانت تتناول علم المعرفة كسائر العلوم الواقعية الأخرى. إذا أردنا أن نأخذ علم الفلسفة الإسلامية الذي وصل إلينا، أيضا لم يكن هناك دراسات مستقلة تحت عنوان مباحث نظرية المعرفة. فالبحث عن علم المعرفة من وجهة نظر الفلاسفة الإسلاميين هو بحث فلسفي لا يتميز بشيء عن سائر المباحث الفلسفية الأخرى، لأن الفلسفة بحسب الفلسفة الإسلامية هي عبارة عن العلم الذي يدرس أحوال الوجود وأحوال الموجودات. من جملة الموجودات مثلا النفس. النفس البشرية لها وجود وليست أمرا وهميا، ليست أمرا اعتباريا، ليست خرافة، ليست أسطورة. إذن النفس موجودة ولها قوى، لها قدرات. هذه القوى وهذه القدرات أيضا ليست أمورا خرافية. الحب الموجود لدى النفس حب حقيقي، شعور حقيقي وليس شعورا خرافيا وهميا. البغض كذلك، الجوع كذلك، العلم أيضا كذلك. العلم قدرة من قدرات النفس، قوة من قوى هذه النفس. إذن العلم والمعرفة من قوى هذه النفس الموجودة. بما أن الفلسفة تدرس الأحوال الموجودات فتعرضت لدراسة النفس باعتبارها موجودة، وتعرضت لدراسة قوى هذه النفس باعتبارها أمورا موجودة أيضا، فتعرضت لدراسة المعرفة والعلم بوصف المعرفة، لأن المعرفة والعلم أيضا هما من قوى هذه النفس، فيكونان من الموجودات فتكون لهما أحوال، فتدرس أحوال هذه الموجودات في الفلسفة. إذن لطالما كان البحث عن المعرفة جزءا لا يتجزأ من البحث الفلسفي، طبيعة البحث عنه أصلا طبيعة فلسفية، كما ندرس حال أي موجود آخر كذلك ندرس حالة النفس وحالة قواها وقدراتها، ومن بين هذه القوى والقدرات العلم والمعرفة. وعلى هذا الأساس فالبحث عن علم المعرفة بحث فلسفي. أيضا مثلا هل الصور الذهنية التي نعبر عنها بالصور الذهنية، هل المعلومات التي لدينا أمور موجودة لها حقيقة وليست موجودة؟ هذا يبحث عنه الفلسفة، لأن الفلسفة يبحث عن الموجودات الحقيقية، يميز بين الوجود الحقيقي وبين الأمر الوهمي والأمر الاعتباري. فهل الصور الذهنية، المعلومات التي تنطبع في أذهاننا، هل هي أمور موجودة ولها واقع؟ هل هي أمور متحققة أو لا، أمور خرافية أو أمور اعتبارية؟ ها، كانت الفلسفة تبحث عن ذلك. ثم إذا قلنا بأنها موجودة، فهل هي نفس الموجودات الخارجية؟ يعني هذه الصورة الذهنية نفس الشيء الخارجي أو غيره؟ الإنسان الذي في الذهن نفس الإنسان الذي في الخارج أو غيره؟ أيضا هل غيره، يعني كيف مثلا؟ كأن نقول مثلا بأنها عبارة عن شبح، يعني بعضهم هكذا يقول نظرية الشبح، يقول ليست نفس الشيء الخارجي وإنما هي شبح وظل يحضر إلى الذهن. إذن بعد حسم أنها موجودة لابد لنا من أن نتعرف عن أنها هل هي عين الوجود الخارجي أو مغايرة للوجود الخارجي. ثم العلم الذي قلتم بأنه موجود، هل هو أمر مجرد أو أمر مادي؟ هذه كلها أبحاث تناولتها الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث عن وجودات الأشياء أو تبحث عن أحوال الموجودات الحقيقية، والعلم له حقيقة والعالم له حقيقة والمعلوم له حقيقة، فكان لابد للفلسفة أن تبحث عن العلم والعالم والمعلوم. فإذن بحسب الفلسفة الإسلامية تاريخيا لم يكن هناك انفصال وتميز بين مباحث المعرفة وبين سائر المباحث الفلسفية، بل كما يبحث عن سائر المباحث الفلسفية تماما وبنفس المنظار وبنفس الرؤية، يبحث أيضا عن مباحث ما يسمى الآن في زماننا الحالي بمباحث علم المعرفة. إذن متى ظهر علم المعرفة ومتى برز كعلم مستقل؟ الهجمات التي تعرضت لها الفلسفة الإسلامية أو الميتافيزيقية، يعني الفلسفة التي تقول بوجود شيء وراء المادة، فلسفة الماورائية، الهجمات التي تعرض لها المنهج العقلي، الهجمات التي تعرض لها المنطق الأرسطي، الهجمات التي استهدفت البرهان، الهجمات التي التي أصرت على اعتبار الحس والتجربة هما الأساس الوحيد للمعرفة، الهجمات التي أنكرت قدرة العقل على إدراك الأشياء كما هي، هذه الهجمات كلها دعت المتأخرين المتأخرين من فلاسفة المسلمين إلى أن يركزوا على مسائل المعرفة. فأخذ الفلاسفة، يعني عم نحكي المتأخرين المتأخرين، يعني مثل العلامة الطباطبائي، الشيخ المطهري، سيد الشهيد محمد باقر الصادق، هؤلاء ما عم نحكي عن في هذا الزمن عندنا على المستوى الإسلامي الشيعي تحديدا ظهرت، وعند غيرنا لعله لم يسجل ظهور لافت لنظرية المعرفة. عند هؤلاء، عند هذه الثلة من المتأخرين المتأخرين من فلاسفة المسلمين، بدأت تبرز معالم علم جديد سمي بعلم المعرفة أو بعلم نظرية المعرفة. ماذا فعلوا؟ هذا نحن استعرضنا نظرة تاريخية، أنه من أين نشأ هذا العلم وكيف نشأت الفلسفة وإلى أين انتهى. الآن نحن نريد أن نميز بين علم الفلسفة وبين علم المعرفة. نحن نقول بحسب ما تبين عندنا تاريخيا أنه لم يكن لدينا علمان أصلا حتى نجري بينهما مقارنة، كان عندنا علم الفلسفة ومن موضوعاته المعرفة، فكانت موضوعات مسائل المعرفة مندرجة بتمام التفاصيل مندرجة في علم الفلسفة. لكن الهجمات الشرسة والاتجاهات والتيارات المختلفة التي برزت وشككت في قدرة العاقل، وشككت في قيمة المعرفة، وشككت في قيمة المنهج العقلي، وأنكرت وأبطلت المنطق الأرسطي والمنطق البرهاني، وأصرت على الاعتماد على الفلسفة، وحاربت الدين وحاربت الوحي، كل هذا دعا فلاسفة المسلمين المتأخرين المتأخرين منهم إلى أن يبذلوا جهدا منقطع النظير في استخراج مسائل المعرفة من علم الفلسفة. مسائل المعرفة ما كانت تبحث في مكان واحد في الفلسفة. والله مثلا بمناسبة الحديث عن الوجود الخارجي تحدثوا عن الوجود الذهني، بمناسبة الحديث عن النفس تحدثوا عن مثلا تحدثوا عن العلم، أهو كيف أم إضافة أم انفعال أم شيء آخر، أهو جوهر أم عرض، أهو مادي أو مجرد. فإذا في مواضع متناثرة تصدت هذه الثلة من العلماء لجمع هذه المعلومات من تلك المواضع المتناثرة والمتشتتة ووضعها جميعا في قالب واحد سمي عرف أو هو ما يعرف بعلم المعرفة أو علم نظريات المعرفة. هنا نستطيع بعد هذا بعد هذه الخطوة التي بذلها العلامة الطباطبائي ومن تبعه، نستطيع أن نقول أصبح لدينا نظرتان إلى مسائل المعرفة. حتى نعرف بالدقة نحن أنه يعني هلأ لحد الآن البيان الذي ذكرناه لحد الآن غاية ما يثبته أن علم المعرفة هو جزء من الفلسفة. غاية الأمر احتجنا للضرورة إلى أن نفصله مؤخرا بسبب الهجمات الواردة إلينا، لكن مع ذلك نريد أن نترقى ونقول بسبب هذه الجهود التي بذلها هؤلاء العلماء صار لدينا نظرتان إلى مسائل المعرفة. النظرة الأولى نظرة وجودية فلسفية. النظرة الوجودية لأنه إذا بنلاحظ نحن يعني مباحث المعرفة اللي كتبها السيد الطباطبائي أو السيد المطهري أو السيد الصدر، نجد أنهم لم يتناولوا المعرفة من جميع جوانبها وإنما تناولوها من نظرة معينة. فإذا يوجد نظرتان لابد لنا من التعرف عليهما. إذا النظرة الأولى نظرة وجودية، عليكم السلام. المقصود من النظرة الوجودية أن ننظر إلى المعرفة بوصفها موجودا من الموجودات. هل هي موجود له واقعية أم أنها ليست موجودا له واقعية؟ إذا كانت موجودا له واقعية فهل هي موجود مجرد أم موجود مادي؟ إذا كانت موجودا ماديا مثلا أو موجودا مجردا، في الحالتين هل هي جوهر أم هي عرض؟ إذا كانت عرض، هم ننظر إلى خصائصها الوجودية، أن هذا الموجود المسمى بالمعرفة أو المسمى بالصورة الذهنية أو المسمى بالعلم، ما هو نحو وجوده؟ هل هي موجودة في النفس؟ يعني تحل في النفس كحلول العرض في المعروض؟ أو لا، تخلقها النفس وتشرقها النفس، تشرق بها النفس، تبدعها النفس إبداعا. إذن هنا نتحدث عن نحو وجود المعرفة. هذه نظرة إلى الفلسفة. الآن نميز بين النظرتين بعد قليل. إذن هذه هي النظرة الأولى، النظرة إلى المعرفة من زاوية وجودية، من جوانبها الوجودية، من ناحية خصائصها الوجودية، أن وجودها بأي خصوصيات يتميز. النظرة الثانية نظرة إلى المعرفة من جهة قيمتها، من جهة كاشفيتها عن الواقع. الآن بصرف النظر، هل هي موجود مجرد أو لا؟ وجود مادي أو لا؟ هي تحضر تحل في النفس أو تصدر عن النفس أو تتحد مع النفس أو تضاف إلى النفس؟ أنا لا يهمني الآن، أنا كل الذي يهمني أن هذه المعرفة هل تستطيع أن تكشف عن الواقع أم لا؟ وإذا كشفت عن الواقع فهل تكشف عنه بدقة متناهية، يعني بحيث تستطيع أن تجزم أن هذا هو الواقع، أو لا تكشف عنه بهذه الدقة؟ يعني مثل مثلا العوينات المغبشي لنفترض، هل مثلا هي هل للذهن أصلا القدرة على أن يصيب الواقع أو لا؟ العقل له هذه القدرة أو لا؟ أن كل ما يحصل عليه إنما هو أوهام بأوهام؟ هل هذه المعرفة التي نسميها علما هل لها قيمة أصلا أو ليست لها قيمة؟ ثم كيف أحصل على معرفة صحيحة؟ إذا كانت المعرفة يمكن لها أن تصيب الواقع، كيف وما هي الأدوات التي تساعدني على تمييز المعرفة الصحيحة من غيرها؟ ما هي الضابطة في تمييز الصحيح من المعرفة عن الفاسد من المعرفة أو عن الجهل؟ هذه هنا ما عم نحكي عن الجوانب الوجودية، ما عم نحكي عن أن هذا الوجود كيف يوجد، لسنا نتحدث عن الخصائص الوجودية، إنما نتحدث عن جانب الكشف، عن جانب الدلالة، عن جانب الإصابة للواقع أو عدم الإصابة للواقع. هذا ما نبحث عنه، هذا ما نتناوله في مباحث نظرية المعرفة. إذن هنا نظرتان إلى المعرفة. المباحث، طيب خليني أميز بين النظرتين بمثال. لنفترض الآن أنك أردت أن تشتري مرآة، تذهب إلى السوق، إلى محل يبيع تباع فيه المرايا مثلا، تأتي إلى هذه المرآة، تنظر إليها بنظرتين. النظرة الأولى تنظر إليها هكذا، أنه مثلا مما هي مصنوعة، هل هي دائرية أو مثلثة أو مستطيلة، مثلا الإطار الذي وضعت فيه هل هو فضيا أو ذهبيا، هل يناسب عندي الديكور الموجود في المنزل أو لا يناسب، كبيرة أو صغيرة الحجم، هذا الذي هذه نظرة. هنا إلى أي شيء تنظر؟ إلى خصائص هذا الموجود المسمى مرآة. بعد أن تنظر إلى المرآة بهذه النظرة تحتاج إلى نظرة أخرى، تقف أمام هذه المرآة، تنظر إلى صورتك فيها، هل هذه المرآة تكبر الصورة، تضخم الصورة، أو لا، تعكس الصورة كما هي أو تصغرها؟ مثلا بعض المرايا مثل مرايا السيارة مثلا، مكتوب الأشياء التي تظهر على هذه المرآة أصغر من الواقع مثلا. هنا إلى أي جانب تنظر؟ لا تنظر إلى خصوصياتها التكوينية الوجودية، إنما تنظر إلى إراءتها للصورة. هل هي إراءة مطابقة للواقع، لواقع الصورة، إراءة أمينة دقيقة أو لا؟ النظرة الأولى، النظرة الوجودية إلى المعرفة تشبه النظرة الأولى إلى المرآة، والنظرة المعرفية إلى المعرفة أو النظرة الدلالية والكاشفية إلى المعرفة تشبه النظرة الثانية إلى المرآة. السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه ومن تبعه خصوا علم المعرفة بمسائل المعرفة التي ينظر إليها بالمنظار الثاني، يعني ما بحثوا عن المعرفة من جميع جوانبها، من جوانبها التكوينية ومن جوانبها الدلالية. بحثوا عن المعرفة فقط من جانبها الدلالي في علم المعرفة، وبقيت تلك الأبحاث أين؟ داخلتان في الفلسفة. إذن لازلنا لحد الآن، رغم أن السيد الطباطبائي مثلا كتب في نظرية المعرفة، لكنه في مباحث الفلسفة لا زال يبحث أن العلم هل هو مجرد أو مادي، أن الماهية الذهنية هل هي عين الماهية الخارجية أو غيرها، أن العلم والعالم والمعلوم هل بينهما اتحاد أو ليس بينهما اتحاد. الجوانب التكوينية المرتبطة بالمعرفة لا زالت تبحث في محلها المناسب الذي هو الفلسفة. أما الجوانب المعرفية الدلالية التي ترتبط بكيفية كشف المعرفة عن الواقع، وقدرة المعرفة على إصابة الواقع، وقدرة العقل على امتلاك معرفة صحيحة، هذه كلها أوكلت إلى علم جديد سميناه الآن بعلم نظريات المعرفة. الآن التسمية ليست من عندنا نحن، وسنشير إلى ذلك في ختام البحث، لكن مع ذلك نقول الآن ما يعرف بنظرية المعرفة عندنا في أوساطنا هو ما يتناول المعرفة من هذه الجوانب التي سيأتي الكلام فيها في الكتاب: قيمة المعرفة ومصدر المعرفة وحدود المعرفة، وسوف يأتي الكلام فيها إن شاء الله مفصلا عند التطبيق على. إذن لحد الآن إلى أي شيء وصلنا؟ إلى أنه يوجد فرق بين علم نظرية المعرفة وبين علم الفلسفة أو لا؟ توصلنا إلى أنه يوجد فرق واضح بينهما، نقول قديمان كانا علما واحدا، لكن الحاجة مست إلى أن تفرد مسائل المعرفة بالذكر، لكن مسائل المعرفة لم تفرد بشكل عشوائي، بل ركزنا فيها على الجوانب التي ترتبط بدلالية المعرفة، قيمة المعرفة وقدرة المعرفة على إصابة الواقع أو عدم إصابة الواقع. بينما الفلسفة هي وإن تناولت المعرفة أحيانا وفي بعض مسائلها، لكنها تتناولها في أي شيء؟ تتناولها في خصوص الجانب التكويني الوجودي، في الصفات الوجودية. إذن يوجد اشتراك بين موضوع علم المعرفة وبين موضوع علم الفلسفة من هذه الناحية، أن من موضوعات الفلسفة المعرفة، وموضوع علم المعرفة هو المعرفة، لكن كيفية البحث عن المعرفة في نظرية المعرفة مختلفة عن كيفية البحث عن المعرفة في الفلسفة، إذ في الفلسفة ننظر إليها من زاوية وجودية بحتة، وأما هنا فننظر إليها من زاوية مرآتية آلية دلالية بحتة.
اللي خص مسائل عن المعرفة بالمسائل الكاشفية هو بسبب أنه اعتبر هذيك المسائل من عن الفلسفة.
هذا بيناه مفصلا. بعد ذلك، قبل أن ننتقل إلى الفلسفة الغربية، أنه قلنا الكلام تارة في مقارنة علم المعرفة بالفلسفة الإسلامية، وأخرى في مقارنة علم المعرفة بالفلسفة الغربية. الآن لابد لنا أن نسأل هذا السؤال: أن رتبة نظرية المعرفة بالنسبة إلى علم الفلسفة هل هي رتبة متقدمة أو رتبة متأخرة؟ يعني أيهما ينبغي أن يدرس أولاً، نظرية المعرفة أو الفلسفة؟ أيهما حقه، يعني أيهما متقدم رتبة على الآخر؟ أيهما يحتاج إلى الآخر؟ هذا عندما نجيب عن هذا السؤال نحدد العلاقة بدقة بين العلمين. الذي ينبغي أن يقال في هذا المجال هو أن علم الفلسفة بحاجة إلى نظرية المعرفة. لا، وأن علم المعرفة يعني نظرية المعرفة يعد مقدمة ضرورية لا بد منها قبل الدرس الفلسفي وقبل البحث الفلسفي. لماذا؟ لن سنتعرض لما. لذلك أنا قلت هذه المقدمة من جهة نبين فيها رتبة نظرية المعرفة وعلاقتها بسائر العلوم، ومن جهة أخرى نبين من خلالها أهمية نظرية المعرفة والحاجة إليها.
إلى كل العلوم، مش بس على الفلسفة.
الآن سيطر. أنا قلت في بداية البحث، قلنا يمكن المقارنة بين علم المعرفة وبين علوم كثيرة أخرى، لكن سنقصر البحث على المقارنة بين علم المعرفة والفلسفة وبين علم المعرفة والمنطق، حتى يعني لأن البحث قلنا مبني على الاختصار. لماذا تحتاج الفلسفة إلى علم نظرية المعرفة؟ السبب في ذلك أن علم المعرفة يحقق لنا بالدرجة الأولى حاجتين وغرضين. الغرض الأول أننا لن نتمكن من دون علم المعرفة من تقييم أي فكر فلسفي. مثلاً الآن أي فكرة فلسفية، أي فكرة علمية، أي فكرة تجريبية لن نتمكن من تقييمها من دون الاستعانة بعلم المعرفة. مثلا الآن لنفترض هكذا، في علم الفلسفة يثبتون أنه يوجد نفس وأنه يوجد علم، أو بعبارة أخرى يثبتون وجود واقع، يثبتون وجود عالم مليء بالموجودات. كيف يثبتون وجود هذا العالم؟ يعتمدون في إثبات وجود هذا العالم على المنهج العقلي التجريدي. طيب هل المنهج العقلي التجريدي منهج ينتج لنا معرفة صحيحة أو لا؟ تجريدي، منهج عقلي تجريدي، يعني مجرد عن الحس، مجرد عن الفلسفة. الطريقة للإثبات المسائل الفلسفية هم يصرحون، يقولون عمد منهج الاستدلال في الفلسفة عندنا، هم يصرحون في بدايات كتبهم، منحصر بالبرهان. وبالبرهان له قيمة أصلا معرفية أو لا؟ هو وسيلة صحيحة توصل إلى معرفة صحيحة وليست وسيلة صحيحة. إذا توقف قيمة البرهان على البحث المعرفي، إذن توقف البحث الفلسفي على البحث المعرفي بلا شك ولا ريب. وإلا حينئذ أنتم تعتمدون منهجا أكل عليه الدهر وشرب وثبت بطلانه. حتى نثبت أنه منهج صحيح قويم أو منهج باطل لابد من العودة إلى نظرية المعرفة، فتوقف علم الفلسفة على نظرية المعرفة. هذا مثلا. مثال آخر، الآن لنفترض هكذا، أي تجربة يراد لها أن تقوم، مثلا لنفترض هذا الفيزيائي أو الكيميائي، أو يريد أن يجرب شخص مثلا أراد أن يجرب أن الحديد يتمدد بالحرارة. طب هذا يعتمد على المنهج التجريبي، المنهج التجريبي قابل للاعتماد عليه أو لا؟ أين مكامن الخطأ فيه؟ أين الثغرات هذا المنهج؟ هل يوجد فيه ثغرات أو لا يوجد فيه ثغرات؟ هل هذه التجربة التي أنت جربتها وقعت في ثغرات المنهج التجريبي أو لا، سلمت منها؟ أنت تريد أن تثبت مثلا أن كل حديدتين تتمدد بالحرارة. المنهج الاستقرائي هل هو منهج صحيح أو لا؟ الاستقراء هذا استقراء ناقص. استقراء ناقص هل يولد يقينان ومعرفة يقينية أو لا؟ هذا كله يبحث عنه في علم المعرفة. أيضا مثلا أنت تقول الحديد يتمدد بالحرارة، من قال إنه يوجد حديد أصلا؟ ومن قال إنه، من قال إنه يوجد حديد؟ من قال أن هذا الذي لمسته هو حديد؟ هل حواسك قادرة على إدراك أن هذا حديد؟ هلا أنت الآن لمست وشعرت بملمس الحديد، لكن هل هذا الشعور صادق في كشفه عن الحديد؟ ما عم نقول الحديد ليس موجودا واقعي، نحن نسلم الله أنزل الحديد، لكن هل هذه التي جربتها 100 مرة لنفترض، هل هذه حقا كانت حديدة؟ تقول أنا رأيتها، من قال إن الحس صادق؟ إذن من قال أصلا إنها تمددت؟ ومن قال إنه يوجد حرارة؟ هذه كلها تثبت بعلمنا. من قال ليش؟ لأنه كيف عرفت أنها موجودة؟
طب حس نحن نقول بديه، شيء بديه.
هذا لا، نحن نعتر بوجود واقع، لكن من قال إن هذا هو الواقع؟ من قال أصلا هذه حديدة؟
أحكام
الله. هذا لابد من حسمه في المعنى. أنت اعتمدت على الحس، طيب الحواس كثيرا ما تخطئ. سيأتي في أدلة الحسيين إنه الذين مثلا في أدلة الشكيين، المذاهب الشكية، الذين شككوا في كل شيء. مثلا لماذا شككوا؟ مثلا واحد من أدلتهم إنه بيقول لك، لنفترض هكذا، إنه ضع يدك الآن في إناء فيه ماء ساخن، ضع يدك في إناء فيه ماء ساخن، ثم إم إيدك وحطها تحت الحنفية، الحنفية العادية، المي العادية، شو حتحس؟ حتحس ساقع. طيب ضع يدك الآن في ماء بارد ثم ضعها تحت نفس الماء، ماذا ستشعر؟ الحس يخطئ، من قال الحس تشتبه عليه الأمور؟ الحس غير قادر على إصابة الأشياء. من قال أن هذه حديدة؟ ومن قال إنها تمددت؟ ومن قال إن هذه نار؟ هذا لابد من حسمه. خطأ الحواس هل يلغي قيمة الحواس في إدراك الواقع؟ هذه مسألة معرفية ترتبط بعلم المعرفة. إذن يتوقف تقييم أي معلومة على علم المعرفة، هذا يجعل علم المعرفة في الرتبة الأولى من العلوم، يعني يحتل المرتبة الأولى من بين العلوم. إذا الفلسفة تتوقف عليه، من الفلسفة بمحله شو بيقولوا يعني بالبحث الفلسفي، بيقولوا إذا ما في فلسفة ما عندك علوم تاني. الفلسفة بتقلك في إشياء واقعية ولا لا، إذا ما بحثت البحث الفلسفي ما حتعرف أنه يوجد واقعا بدن أو لا. طيب علم الطب عن ماذا يبحث؟ عن البدن. طيب هل يوجد بدن؟ هذا بدك تسأل الفلسفة. طيب علم مثلا لنفترض علم اللغة يبحث عن الكلمة، أصلا هل توجد كلمة أو لا؟ من يقول إنها موجودة؟ تذهب إلى الفلسفة، الفلسفة تخبرك عن ذلك. إذا كانت العلوم كلها تتوقف على الفلسفة ولا تثبت موضوعاتها إلا بواسطة الفلسفة، وتوقفت الفلسفة على البحث المعرفي، هذا يجعل البحث المعرفي متقدما رتبة لا على الفلسفة فحسب، بل على العلوم الأخرى أيضا. حتى التجربيين لا غنى لهم عن البحث المعرفي. لا، سيأتي الكلام فيه تفصيل، مش لأنه مش مذهب واحد، في الشكيين اللا أدريين، وفي الشكيين السفسطائيين المحض يعني، وفي الرواقيين وفي المثاليين، وكل واحد وبعض لهم تسميات مشتركة، هذه سيأتي يعني خبصة طويلة عليه. طيب، فإذا هذه أو هذا هو الغرض الأول الذي يتحقق بواسطة علم المعرفة. أيضا مسألة أو خلينا نعطي بعض مثال لنفترض الآن الفكرة التي يروج لها حاليا، مثلا أن الحق لا ينحصر بدين معين، الحق أن الأديان كلها على حق، أنت لا تحتاج أن تكون مسلما حتى تكون على الحق، يقال لك إن الآن هذا دارج ومتداول. أنا بعطيك فكرة تانية نحن حتى بنستعملها، أنا بحترم رأيك، الرأي إذا كان باطلاً كيف يكون محترماً؟ هذه فكرة مستندة إلى نظرة معرفية خاطئة. الرأي الباطل غير محترم، صاحب الرأي دائماً محترماً، لأنه إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، لكن رأيه قد لا يكون محترماً، قد يكون سخيفاً. طيب هذه مش فكرة نحن من أولى ومتداولة، هذه يتوقف معرفة الحال فيها على البحث المعرفي. ها مفروض هاجو هذه النظرة الصحيحة هي هكذا. هذه من يعني من رواسب دراساتنا الأكاديمية، من رواسب تأثرنا من حيث نشعر أو لا نشعر بالتيارات المعرفية الأخرى المناوئة. على كل حال مثلا الآن أن الدين لا يعني ليس مساوقا للحق. إذا أردت أن تكون على الحق كن يهوديا أو مسيحيا أو كن لا دينيا أو كن ملحدا، لكن التزم بمبادئك. ولذلك يقال مثلا بعضهم كيف بيلبس هذه الشبهة، يقول مثلا أن يكون إنسان فاسق لكنه ملتزم بمبادئه، هذا أفضل من المؤمن الذي لا يلتزم بمبادئه. خب هذا يمكن أن يكون أفضل منه عمليا، لكن هل أفضل منه عقيديا ودينيا؟ هذا بحث آخر.
وشو قيمة هذا الاعتقاد؟
فإذا هذه كلها مسائل لا يمكن أن نأخذ موقفا حاسما واضحا يقينيا بشأنها ما لم نحسم الجانب المعرفي أولا. أصلا المعرفة الدينية ما هي؟ ما هي قيمتها؟ الوحي ما هي قيمته؟ والحق هل يتعدد أو لا يتعدد؟ هل يختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص والأعراف أو لا يختلف؟ هذا كله لابد من بحثه وتتناوله مباحث نظريات المعرفة. إذن هذا ما يرتبط بأهمية علم المعرفة ونسبة علم المعرفة إلى علم الفلسفة الإسلامية. بالنسبة إلى علم الفلسفة الغربية الأمر في غاية الإشكال، يعني لا نستطيع في الحقيقة أن نقول بكلمة واحدة ما هي العلاقة بين نظرية المعرفة وبين الفلسفة الغربية، لأن الفلسفة الغربية مدارس كثيرة جدا. بعض هذه المدارس كما قلنا سابقا عطلت أصلا البحث الوجودي، هذا كل ما يرتبط بالبحث الوجودي المسمى بالأنطولوجيا في مقابل الأبستمولوجي اللي هي نظرية المعرفة. كل ما يسمى بالبحث الماورائي، البحث الوجودي، البحث كل هذا عطلته. فبعض المدارس لنفترض المدرسة الوضعية في الفلسفة عطلت أصلا هذا البحث، فالفلسفة انحصرت حينئذ بمباحث المعرفة. يشكل هنا التمييز بين نظرية المعرفة وبين علم الفلسفة، وهم في غاية الإشكال، يمكن نعتبرهم أصلا علم واحد. من جهة أخرى بعض المدارس لديها بحث فلسفي ولديها أيضا كتب في نظرية المعرفة. مثلا يقال أول من كتب في نظرية المعرفة جون لوك، هلا أنا نسيت اسمه، يمكن اسم الكتاب لا جون لوك ما كمان حتى نسيت تاريخ مش مع المعلومات يعني بتثبت دائما. المهم أنه أول من ألف كتابا في هذا المجال. إذن رغم وجود فلسفة فقد برز إلى العلن مؤلفات تحمل عنوانا مستقلا هو عنوان علم المعرفة. هو أول من ألف في الفلسفة، هو سابق حتى للعلامة يعني ومن تبعه حتما، والظروف هي التي دعت إلى ذلك. يعني على كل حال هذا ليس عيبا كما قلنا، هذا من باب أن الظروف هناك أثرت قبل أن تؤثرهم. وربما كان العلامة في ترتيبه لمباحث نظرية المعرفة يعني بالفهرس العامة ربما يكون متأثرا بالفهرس العامة لتلك الكتب، هذا لا بأس به. يعني أنه هن بحثوا عن قيمة المعرفة، أدوات المعرفة، مصادر المعرفة، إجا حطوا العنوين وبحثوا، لكن من زاوية مثلا من زاوية الفلسفة الإسلامية والمنهج العقلي وما شكل ذلك. ويوجد أيضا حتى مصطلح الفلسفة نفسه، مصطلح الفلسفة نفسه، هذا المصطلح مصطلح غائم جدا في الاستعمالات الغربية، يعني في الاستعمالات الناظرة إلى الفلسفة الغربية. مثلا بعضهم يجعل الفلسفة عبارة عن العلاقة بين العلوم، الفلسفة ليست شيئا إلا العلاقة بين العلوم، أنه مثلا الفيزياء تنتج والكيمياء تنتج والعلم الأحياء ينتج وعلم النفس ينتج. الفلسفة ماذا تفعل؟ تأخذ النتائج من كل علمان نتائج وتجري تفاعلا فيما بينها من أجل الخروج بتصور أفضل للإنسان أو للكون للظاهرة التي يدرسونها. فهذه هذا مصطلح آخر، هذا غير المصطلح المعروف، هذا غير المصطلح المحدد الواضح في الفلسفة الإسلامية. مثلا بعض المصطلحات في الفلسفة، مثلا كل نظرة لا تقوم على الحس والتجربة تسمى فلسفة. لذلك يقال مثلا فلسفة الأدب، فلسفة الفن، فلسفة. فلذلك لتعدد المصطلحات وكون هذه المصطلحات غير واضحة غير محددة لا نستطيع أن نجري مقارنة محددة بين نظرية المعرفة وبين علم الفلسفة عند الغرب.
يعني أنا كنت أقوله أن المعرفة هي نعتبرها أساس مقدمة للفلسفة بما هي بحث عن الوجود.
لا لا لكل في الحقيقة لكل تفكير.
بس هلا قلتوا انه
في الحقيقة مقدمة لكل تفكير.
ايه بس انا كنت عم تقولوا انه بسبب انه المدارس الغربية بعضها عطل البحث الوجودي ما عادش في حاجة لعلم المعرفة.
لا مش ما هو طبعا احنا بدنا نبحث ان ليش عطل البحث الوجودي؟ لانه البحث الوجودي لا سبيل لإثباته الا بالبرهان.
النظرة الاولى
لا سبيل لإثباته الا بالبرهان، فابطل البرهان. نحن نحتاج الى علم المعرفة حتى نبحث ان البرهان هل له قيمة او لا. تبقى الحاجة
يعني بمعنى ما في مطرح ما في حاجة.
هذا الذي نريد ان يعني نزعمه في بحث نظريات المعرفة.
شيخ قلت انت البحث بيعمل معرفة بحقيقة
انه انا رجعت افتت الثاني، التفت اني افتت يعني قطعت عنه. المسألة الثانية التي ترتبط ب اللهم صل على محمد، نسيتها للثانية.
غرضين من
خليني بس
الاول يعني تقييم اي فكر فلسفي.
تكوين نظرة عامة ترتبط بالكون والحياة عموما وما يترتب على ذلك من سلوكيات. النظرة التي سوف نكونها عن المعرفة، طريقة تعاملنا مع المعرفة، الدرجة التي سنضع المعرفة عندها، هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على الرؤية الكونية التي سوف نمتلكها في الكون والحياة. وهذه حاجة إنسانية ملحة، لأن كل إنسانان فهو عندما يخلو بينه وبين نفسه ويبتعد عن المشاغل والأمور الملهية وما شاكل ذلك، فإنه يواجه جملة من الأسئلة الحساسة المصيرية الضرورية التي تشكل قلقا بالنسبة إليه. لن نتمكن من تحصيل أجوبة لهذه المسائل إلا بالرجوع إلى علم المعرفة. علم المعرفة هو يقول لنا هل العقل أصلا قادر على أن يجيب على هذه الأسئلة أو ليس قادرا على أن يجيب عنها. فأيضا هذه حاجة إنسانية بمعزل عن الحاجة يعني الفلسفة كعلم هي بحاجة إليه، الدين كشريعة بحاجة إلى المعرفة مثلا، لنفترض المنطق كعلم بحاجة. الآن نحن نقول الإنسان في نفس إنسانيته من حاجاته الفطرية أن يجيب عن تساؤلات من هذه القبيل، أن يكون رؤية كونية موحدة متناسقة منتظمة تتيح له أن يتصرف بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية حتى يتمكن من تكوين مثل هذه الرؤية المتكاملة، لابد له من الرجوع إلى البحث المعرفي. فهذا أيضا غرض جليل سام بحد نفسه فيما يرتبط بعلم المعرفة. معش في ساعة الوقت للأسف. بقي لدينا في هذه المقدمة ما هي علاقة الفلسفة المعرفة بالمنطق وما الفرق بين علم المعرفة وعلم المنطق؟ هون توجد إشكالية كبيرة. يعني الآن علم المنطق عن ماذا يبحث؟ عن التفكير الذي تارة يكون تصورا وأخرى يكون تصديقا. كيف أصل من المعلوم إلى المجهول في باب التصورات وفي باب التصديقات؟ إذن موضوع علم المنطق هو العلم والمعرفة في الحقيقة، معلوم التصور المعلوم التصديق، وعلم المعرفة أيضا يبحث عن العلم والمعرفة. فلسفة فرقنا، لكن الآن نحتاج إلى تفرقة أخرى بين الفلسفة وبين بين المعرفة وبين المنطق. إنه المنطق يدرس مناهج الاستدلال، إذا ماذا ندرس في المعرفة؟ الآن سيأتي، هل هي مقدمة للمنطق أو لا المقدم؟ المنطق مقدمة لها؟ هذا أيضا نتعرض له إن شاء الله في المحور الثاني من هذه المقدمة. بيبقى عندنا مقدمة قلنا صغيرة لعله ببالي أنه بس وحدة ترتبط بأنه معاني كلمة معرفة التي حتى تكون مقدمة للدخول إلى البحث، وإن شاء الله نشرح بمباحث الكتاب. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
أنا إذا علم المعرفة هو اللي بيعطي قيمة مشروعية للبرهان مثلا أو لا، البرهان يدرس في المنطق عمليا. علم المعرفة متقدم على المنطق.
ما سيأتي غدا سيأتي.